ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أحب هذا المجلس الثامن لشرح كتاب الاستغاثة في الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ووقفنا عند قول المؤلف وأما قوله يرد على اتكلم على قول المعترض، قال وأما قوله ولم يجعل الله لأحد تنقيص الرسل أبدا، وأجمع السلف والخلف على وجوب تعظيمهم في الاعتقاد والأقوال والأفعال جميع الرسل والأنبياء لا نفرق بين أحد منهم، ونحن لهم جميعا معظمون نحبهم ونجلهم ونرى فضلهم ونقر بعصمتهم وأن الله عز وجل فضلهم على سائر خلقه. قال فيقول هذا حق، لكنه كما قال علي بن أبي طالب كلمة حق وردها بباطل. المعترض يقول هذا، قال له كلام صحيح، لكن نحن أصلا لم نتنقص الأنبياء والمرسلين. يعني إذا قال أحد أنه لا يسأل غير الله عز وجل، لا يسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، يعني نسأل واحد لا يستطيع أن يحيي ولا يميت ولا يرزق ولا يفعل شيء أو يغفر أو يغفر الذنب أو ما، نقول له اغفر لذنبي افعل كذا افعل كذا، هذا كله لا صح، هذا كله لا صح وليس بصحيح. قال فيقول هذا حق، ولكنه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة حق، يعني هذا كلمة حق أريد بها باطل، وأن من سألهم ما لا يقدرون عليه أحياء وأمواتا فقد آذاهم واعتدى عليهم. أنت تسأله ما لا يقدر عليه فقد آذيته واعتديت عليه ومستحق للعقوبة التي يستحقها مثله، بل من سألهم ما لا يريدون فعله حتى فعلوا ما يكرهون فمستحق للذم والمقت حتى وهو حي إذا فعلوا ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون المسألة. ومن ابتدع في دينهم ما لم يأذن به الله ابتدع في دين الأنبياء والمرسلين وما يخالف ما جاءوا به لازم أن يكون دينهم ناقصا وأنهم أتوا بالباطل، وهذا مناقض بلا ريب لما يجب من الإيمان بهم وتعزيرهم وتوقيرهم. ومن خالف ما جاءوا به من توحيد الله وإفراده بالدعاء ومن أعظم المخالفين لهم اعتقادا وقولا وعملا، فإن أعظم ما دعوا إليه التوحيد فالمخالف له من أعظم الناس مخالفة لهم. وقد بينا في الصارم المسلول أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان، التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان، وكل أمة لا تصدق الرسل فلا تكون إلا مشركة، وكل مشرك فإنه مكذب للرسل، فمن دخل في نوع من الشرك الذي نهت عنه الرسل فإنه مناقض لهم مخالف لموجب رسالتهم. وإذا كان كذلك فما قال هذا المفتري وأمثاله هو بدعة لم تشرعها الرسل. تذهب إلى المقبور وتسأله ما لا يقدر عليه إلا الله، تقول له أعطني أرزقني اهدني والعياذ بالله، هذا لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، لا ينبغي أبدا أبدا أن يطلب ذلك إلا من الله جل وعلا. قال وإذا كان كذلك فما قال هذا المفتري وأمثاله بدعة لم تشرعها الرسل لو لم يرد ما يتضمن النهي عنها، فكيف إذا علم أنه نهى عنها لو لم يرد، يعني حتى لو لم يرد ذلك فما بالك أن أصلا ذلك منهي عنه. أما المقام الأول فإنه لا يمكن أحد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته أن يستغيثوا بميت، مستحيل، ليس ثمة لا دليل ولا عقل ولا هذه روح الشريعة ولا شرع أن يستغيثوا بميت ولا نبي ولا غيره، لا في جلب منفعة ولا دفع مضرة لا بهذا اللفظ ولا معناه، فلا يشرع لهم أن يدعوا ميتا ولا يسألوه ولا يدعوا إليه ولا أن يستجيروا به ولا يدعوه لا رهبة ولا رغبة، ولا يقول أحد لميت أنا في حسبك يعني في كفايتك أو أنا في جوارك أو أنا أريد أن تفعل كذا وكذا، ولا أن يخطو إلى قبر ميت خطوات وأن يتوجه إلى جهة قبره ويسأله كما يفعل كثير من النصارى وأشباه النصارى من ضلال هذه الأمة بكثير من شيوخهم وغير شيوخهم، ولا يشرع لأحد أن يقول لميت سل الله لي أو ادعوا لي، ولا يشرع لهم أن يشكوا إلى ميت فيقول أحدهم مشتكيا إليه على دين أو علي دين، يقول له علي دين يعني يقضى عني دين، يذهب إلى الميت ويقول له اقضى عني دين أو أذاني فلان أو قد نزل بنا العدو أو أنا مريض أو أنا خائف نحو ذلك من الشكاوى، سواء كان هذا السائل عند قبر الميت أو كان بعيدا منه، وسواء كان الميت نبيا أو غيره، يعني هذا كله لا يجوز وليس من دين محمد ولا من دين أحد من الأنبياء، بل ولا يشرع لأمته إذا كان لأحدهم حاجة أن يقصد قبر نبي أو صالح فيدعو لنفسه ظانا أن الدعاء عند قبره يجاب، ويقول لك الدعاء عند القبور أولى من الدعاء عند غير القبور، هذا كله ما لم تأتي به شريعة من الشرائع، لا شريعة محمد ولا شريعة أحد من الأنبياء. بل ولو يشرع لأمته أن يقسموا على الله بمخلوق، تقول أقسم عليك بحق فلان أو حق نبي كذا، لا يشرع أبدا من المخلوقات لا نبي ولا غيره، سواء أقسموا عليه بحاجة أو غير حاجة. ولا يشرع لأمته أن يتوسلوا إلى الله بذات ميت أصلا، بل ولا بذات حي، إلا أن يكون التوسل بما أمر الله به من الإيمان به وطاعته أو بدعاء المتوسل به وشفاعته. فأما إذا لم يكن المتوسل يتوسل بما أمر الله به، المتوسل إذا لم يكن يتوسل بما أمر الله به ولا بدعاء الداعي له، فليس هناك وسيلة شرعها الله ورسوله. بالوسيلة، الوسيلة المشروعة أنك تذهب لرجل صالح يكون حيا وتسأله أن يدعو لك، أو تتوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو تتوسل بما أمر الله عز وجل به عموما، أن تسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. إذا كان النبي والرجل الصالح له عند الله من الجاه والقدر والحرمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهذا لا ينتفع المتوسل به إلا بأحد أمرين. قل لك النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق وأشرفهم وأزكاهم نفسا وأطهرهم قلبا وأعلاهم وسيد الأولين والآخرين، لكنك لا تنتفع إلا بأمرين من جهته: إما أن يتوسل المتوسل بما أمر الله به من الإيمان به ومحبته وطاعته يا رب بمحبتي لنبيك وإيماني بنبيك وحبي الشديد لنبيك صلى الله عليه وسلم وهكذا، وطاعتي لنبيك وموالاة نبيك والصلاة عليه والسلام ونحو ذلك، الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الوسيلة التي أمر الله بها في قوله: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هذه الوسيلة يتوسل الله بالإيمان برسوله، فالوسيلة تجمعها طاعة الرسول، فكل وسيلة طاعة للرسول وكل طاعة للرسول وسيلة. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الوجه الثاني، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يدعو له الرسول إذا كان حيا، فهذه أيضا مما يتوسل به إلى الله تعالى، فإن دعاءه وشفاعته عند الله من أعظم الوسائل. فأما إذا لم يتوسل العبد بفعل واجب ولا مستحب ولا الرسول دعا له، فليس في عظم قدر الرسول منفعة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عظيم القدر وجليل القدر جدا، لكن هذا القدر العظيم لا ينفعك إلا من وجهين: الوجه الأول أن تتوسل إلى الله عز وجل بالإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته، هذا ينفعك إن شاء الله كوسيلة بالأعمال الصالحة. الوجه الثاني كما ذكر أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن كان حيا فتسأله أن يدعو لك وأن يشفع لك، فهذا كله ينفعك إن شاء الله. وبخلاف ذلك مهما عظم قدر النبي فإنه لا ينفعك بخلاف هذا. لكن بعض الناس الذين دخلوا في دين الصابئين والمشركين ظنوا شفاعة الرسول لأمته لا يحتاج إلى دعاء منه، بل الرحمة التي تفيض على الرسول تفيض على المستشفى من غير شعور من الرسول ولا دعاء منه. ومثلوا ذلك بانعكاس شعاع الشمس إذا وقع على جسم ثقيل ثم انعكس على غيره، فإن الشمس إذا وقعت على الماء أو مرآة وانعكس شعاعها على حائط أو غيره حصل النور في الموضع الثاني بواسطة الشعاع المنعكس على المرآة. قالوا: فهكذا الرحمة تفيض على النفوس الفاضلة كنفوس الأنبياء والصالحين، ثم تفيض بتوسطهم على نفوس المتعلقين بها. وكما أن انعكاس الشعاع يحتاج إلى المحاذاة، فكذلك الفيض لا بد فيه من توجه الإنسان إلى النفوس الفاضلة. وجعل هؤلاء الفائدة في زيارة قبورهم من هذا الوجه. وقالوا: إن الأرواح المفارقة تجتمع هي والأرواح الزائرة فيقوى تأثيرها. وهذه المعاني ذكرها طائفة من الفلاسفة ومن أخذ عنهم كابن سينا وأبي حامد وغيره. وهذه الأحوال هي من أصول الشرك وعبادة الأصنام. الأحوال التي ذكرها هذا هي من أصول الشرك، وهي من المقاييس الفاسدة التي قال بعض السلف: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، يعني بالمقاييس الفاسدة. وهي من أقوال من يقول إن الدعاء إنما تأثيره يكون بكون النفس تتصرف في العالم، بكون النفس تتصرف في العالم لا بكون الله يجيب الداعي، وهي مبنية على أن الله ليس بفاعل مختار يحدث الحوادث بمشيئته واختياره. بل هؤلاء يقولون إن الرب يوجب العالم بذاته كما تعلمون، ويسمونه علة العلل، ويقولون إنه علة تامة، وإذا كان كذلك فلا بد للحوادث من سبب، فجعلوا حدوثها بسبب حركة الفلك وما يحدث عنها من الأشكال الفلكية والاتصالات الكوكبية. ثم الإلهيون منهم الفلاسفة يعني يقولون أن الحركة سبب الاستعدادات من العالم السفلي، لأن يفيض عليها من العقل الفعال الصور النوعي، وأن يفيض على النفوس العلوم والأخلاق وغير ذلك. وهؤلاء يجيزون أن يعبد الإنسان الكواكب، لأنه بتوجهه إليها يفيض إليه منها أمور. هذا كلام الفلاسفة. وكذلك الأصنام، لأنه بتوجهه إلى الصنم يكون متوجها إلى صاحبه فيفيض عليه أمور. والنفوس المفارقة هي سعيدة إذا توجه المتوجه إلى تلك النفوس والقبر الذي دفن فيه الذي دفن فيه بدنها، فاض عليه منها ما يفيض. وقد بسطنا الكلام عن تكلم عن هذا كثيرا في غير ذلك. والكلام إذا كان في أحكام أفعال العباد لم يكن لأحد أن يتكلم إلا بدليل شرعي. إذا تكلمت وأردت أن تثبت حكما أن هؤلاء الذين في القبر يمكن أن يدعوا ويمكن أن يستغفرهم، فلا بد أن تأتي بدليل شرعي، لا أن يدعوا إلى دين غير دين الإسلام. ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا فعل الصحابة، ولا ريب أن هذه الأقوال ونحوها تدعو إلى غير دين الإسلام. قال: وقول هذا المفتري وأمثاله يجر إلى مثل هذا، لكنهم لا يعرفون أصل قولهم ولوازمه، بل هم على عادة تعودوها واتباع أشياخ لهم، يتبعون أشياخا لهم غير هدى من الله، فيهم نوع من علم ودين، في بعض العلم والدين، ليس لهم خبرة بحقيقة ما جاء به الرسول، ليسوا من أهل العلم، وعندهم تعظيم للأنبياء والصالحين من جنس تعظيم النصارى والمشركين غلو، ويعظمونهم تعظيم ربوبية من جهة ما يرجونه من حصول مطالبهم من جهتهم، لا يعظمونهم لكونهم رسل الله الذين أمروا بطاعتهم، فيجب أن يطاعوا فيما أمروا به، وأن يقتدى بهم فيما شرع التأسي بهم فيه. يعرضون عن بعض طاعتهم والتأسي بهم، ويقبلون على نوع من دعائهم وسؤالهم والإشراف بهم، وهؤلاء بالنصارى أشبه منهم بالصابئة الفلاسفة، ولكن الجميع فيهم شرك. ونحن في هذا الموضع ليس بنا حاجة إلى نفي تأثير هذه الأسباب، فإنه ليس لكل سبب أثر يكون مشروع، بل الشارع ينهى عن أمور لها تأثير في طلب بعض المطالب، ينهى عن بعض الأشياء لها تأثير شديد، وإذا كان ضررها راجحا على نفعها فإنها عن السحر، فيها بعض المنافع وبعض التأثيرات، وإن كان قد يمكن أن يقتل به كافر ويطلع بذلك على بعض أخبار أعداء الإسلام، مع ذلك هو غير مباح تستعمله. وكذلك عباد الكواكب قد تخاطبهم الشياطين وتحصل لهم بعض مطالبهم، ودعاء الغائبين والأموات من هذا الباب، فقد يحصل أحيانا أن شيطانا يتمثل للداعي، وقد يحصل بعض مطالبه، لكن هذا كله منهي عنه لما ترتب عليه من الفساد، ما يغمر ما يظن فيه من المنفع، فساد عظيم، يعني الناس تقع في الشرك بالله عز وجل. قال: وهذه التأثيرات قد تحصل عند بعض القائلين بقدم العالم والقائلين بحدوثه، بخلاف من يقول إن الأثر الحاصل لا يكون إلا فيضا، فهذا لا يكون إلا على قول القائلين بالقدم، قدم العالم أو قدم الأفلاك. وقد بينا في غير هذا الموضع أن هؤلاء الذين يقولون بقدم العالم وصدوره عن موجب بذاته هو علة تامة، حقيقة قولهم إن الحوادث تحدث بلا محدث أصلا، وهذا كفر، وأن حركة الفلك الحادثة شيئا بعد شيء ليس لها محدث أصلا، ويقولون إنه يتحرك حركة شوقية بقولهم في حركته من جنس قول القدرية في حركة الحيوان، والقدرية أخرجوا فعل الحيوان أن يكون مخلوقا لله عز وجل، معتزلة خلقوا أفعال أنفسهم وأثبتوا حادثا لا محدث له. وهؤلاء الصابئة والفلاسفة أخرجوا حركة الفلك وجميع الحادثات من أفعال الحيوان وغيرها عن أن تكون مخلوقة لله سبحانه، وأثبتوا هذه الحوادث بلا محدث. والناس ردوا على القدرية وقالوا: إرادة العبد حادثة بعد أن لم تكن، فلا بد لها من محدث، وإذا قيل العبد أحدثها بلا إرادة لزم وقوع الحوادث من المختار بلا إرادة، وإن قيل بإرادة فالقول فيها كالقول في الأول. وهؤلاء القدرية قالوا: إرادة الرب يحدثها لا في محل بلا إرادة منه، كما قال ذلك البصريون من المعتزلة، وقالوا: إرادة العبد يحدثها في نفسه بلا إرادة منه. طبعا هذا كلام ممتنع، مجرد تصوره، يعني مجرد تصور هذا الكلام يبين لك أنه ممتنع في ذاته. ثم يقال لهم: حدوثها بعد أن لم تكن حادثة أمر حادث، فلابد له من محدث أحدثه يعني. وقد يقال: الإرادة أمر ممكن
لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام، والمحدث والمرجح إن كان من العبد فالقول في حدوثه كالقول في الأول، وذلك يستلزم التسلسل في أفعال العباد، وأفعال العباد لها أول، فيمتنع التسلسل فيها، لابد أن تصل إلى أول، فيلزم أن يكون المحدث المرجح لها خارجا عن العبد، وكل ما يذكر سوى الرب تعالى منتهي إليه، والمحدث لهذا الحادث والمرجح لوجوده هو الله تبارك وتعالى. وقول الصابئة والفلاسفة أفسد من قول القدرية، أشد فسادا من قول القدرية، فإنه يقال إذا كان الرب عندكم علة تامة موجبا بذاته في الأزل لم يزل ولا يزال هكذا، ومعلوله لازم لذاته لا يمكن تأخره عنه، امتنع أيضا أن تصدر عنه حركة الفلك وغيرها من الحوادث، وامتنع أن يصدر عنه ما يستلزم الحوادث، والعالم مستلزم للحوادث، فيمتنع صدوره عن العلة التامة لأن الحوادث تحدث شيئا بعد شيء، كما أن حركة الفلك تحدث، هذا مشاهد معروف، تحدث شيئا بعد شيء، والعلة التامة لا يحدث معلولها ولا شيء من معلولها شيئا بعد شيء، بل جميع معلولها مقارن لها أزلا وأبدا، لا يتأخر منه شيء عن الأول. وإذا كان كذلك فالحوادث كأجزاء الحركات الفلكية، يمتنع صدورها عن الموجب بذاته. وإذا قيل إن الحركة سببها الشوق الذي في الفلك للتشبه بالأول، قيل فتلك الإرادة والتصور الذي هو سر ما في الإرادة الذي هو سبب الحركة المتجددة التي تتجدد، يعني الحركة بتجدده، هو أيضا من الحوادث المتعاقبة، وهو نوع حركة نفسانية، فلا بد لها من محدث، أي حادث لا بد له من محدث، فإذا كانت العلة التامة لا يتأخر عنها معلولها امتنع صدور ذلك عنه، وإذا كان الفلك لا يخلو من الحوادث امتنع صدورها عنه، لأن وجود الملزوم بدون اللازم، طبعا هذا شيء ممتنع يا أخي، ووجود اللازم أيضا ممتنع، ولو قدر مقدر أن العالم لم يكن فيه حادث ثم تجددت الحوادث لكان القول فيما ليس بمتجدد القول في غيره، فإن التقدير أنه هناك فاعل لا علة تامة، والعلة التامة لا يتجدد عنها شيء بل معلولها مقارن لها، ويبين فساد قول هؤلاء، وهذا إذا تصوره العاقل علم بالضرورة بطلان قول هؤلاء الذين هم من أبعاد الناس عن المعقول الصريح كبعدهم عن المنقول الصحيح عن العقل والنقل. ثم هل تقوم بالرب الأمور الاختيارية التي يسمونها الحوادث؟ طبعا هم قالوا ذلك وأصروا عليه وقننوا له القوانين حتى يقولوا بنفي صفات الأفعال المتعلقة بالإرادة والمشيئة. قال لهم في ذلك قولان كما للمتكلمين قولان، وطائفة من الأساطين القدماء يجوزون ذلك، وقول أبي البركات وصاحب المعتبر وغيرهم من متأخريهم، ومنهم من لا يجوزه كابن جوزه، ومنهم من لا يجوزه كابن سينا وأمثاله، فمن لم يجوز ذلك ظهر فساد قوله بقدم العالم ظهورا بينا، ومن جوزه أيضا فيمتنع عليه أن يقول بقدم شيء من العالم، لأنه حينئذ إذا كان الرب يفعل شيئا بعد شيء بأفعال تقوم بذاته لم يكن قط علة تامة لمفعولاته، بل كل ما يفعله ويحدثه هو فاعل له حين أحدثه، يتجدد الفعل يعني وفعله، والمؤثر التام يستلزم أثره، كما أن الأثر يستلزم مؤثره التام، ولهذا كان مذهب أهل السنة أن القدرة لا بد أن تكون مع مقدورها، لا يجوز أن تكون معدومة عند وجود المقدور، ولكن تنازعوا هل يكون وجودها قبل مع بقائها، والصواب التفريق بين القدرة المصححة التي يشترط في الفعل معها وجود الإرادة، وبين القدرة الموجبة وهي مجموع ما يستلزم المقدور. وأما القدرية، أنا كنت أريد أن أفلت من هذا، شرحناه كثيرا في كتب الاعتقاد الأصبهانية وغيرها، كنت أريد أن أفلت من هذا، بس يعني أنا أريد يعني برضو أن ألا يكون المتابع وأن كان عاميا أو حديث العهد بالعلم، أن يعني تكون هذه الألفاظ وهذه الأقوال وهذه المصطلحات أن تكون جارية على سمعه يعني. قال وأما القدرية فقالوا إن القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وإذا كانت الحوادث يحدثها شيئا بعد شيء حسب حدوثها لزم أن تقوم به الأفعال الاختيارية، وإذا كانت كذلك بطل أصل قولهم الذي بنوا عليه قدم العالم، حيث قالوا هو موجب بالذات لا فاعل بالاختيار، وإذا كان كذلك قارنت موجبه. إذا كان نفس الحوادث يستلزم أن يكون فاعلا أفعالا متعاقبة بطل كونه موجبا بذاته بمقارنة موجبه، فبطل التلازم الذي ذكروه وجاز أن يكون محدثا للأفلاك، وإن كان قد أحدث قبلها شيئا آخر كما أخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء، وكذلك في التوراة أنه خلق السماوات والأرض وكان الماء مستبحرا غامرا الأرض والرياح تهب فوقه. وملخص في سفر التكوين وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر قال ظلمه روح الله يرف على وجه المياه. وملخص ذلك أنه لو كان شيء من العالم قديما يبقى موجبا بذاته بمقارنة موجبه لا يتأخر عنه، والثاني باطل لأنه لو كان كذلك لم يحدث في العالم شيء. ونحن نلاحظ كل يوم تحدث أشياء لأن العالم بجميع ما فيه موجب له، فلو كان موجبه يقارنه في الأزل لزم أن لا يحدث في العالم شيء، ولو أوجب العالم دون الحوادث لوجب لوجد الملزوم دون اللازم، ولحدثت الحوادث بعد ذلك عن الموجب المستلزم لموجبه في الأزل، وهذا كله ممتنع. وكل خبر في العالم فهو مستلزم لمقارنة الحوادث إذ يمكن أن تقوم به الحوادث، فلو كان صادرا عن موجب بالذات لم تنع حدوث الحوادث مقارنة له أو حادث مقارنة له أو حادثة بعده، لأن صدورها عن موجب بالذات ممتنع، لا سيما والذات التي من شأنها أن تقوم بها الأفعال المتعاقبة فيفعل شيئا بعد شيء، لا يكون فعل معين لازما لذاتها. فلو كان في العالم شيء قديم تبين أنه إنما يلزمها نوع الأفعال لا فعل معين. وأيضا فلزوم الفعل المعين لمفعول معين لذات تقوم بها الأفعال المتعاقبة وتفعل شيئا بعد شيء هذا غير معقول، فإنها متى كانت كذلك امتنع أن يلازمها أزلا وأبدا فعل معين، فإن ملازمة المعين ينافي كون فعلها شيئا بعد شيء. وإذا قيل يلزمها فعل معين ولا يلزمها شيء من الأفعال كانت أفعالها منقسمة إلى معين لازم لها وإلى نوع يحدث شيئا بعد شيء، فهي للأول موجبة بذاتها وللثاني فاعلة باختياره، فيكون موجبة بالذات لمفعول وفاعل بالاختيار لمفعولات، واجتماع هذين في الذات الواحدة تناقض لأن كونها فاعلة بعد اختيارها شيئا بعد شيء يناقض اتصالها بالإيجاب بالذات، مع أن الفعل المعين الملازم للذات لا يعقل ولا يعقل الفعل إلا الإحداث، وإنما يعقل فيما كان لازما لها أن تكون يعقل فيما كان لازما لها أن تكون صفة لها كالحياة لا أن يكون مفعولا لها، فكونه مفعولا يناقض كونه معه لازما لا سيما إذا كان الفاعل فاعلا بالاختيار. والمقصود هنا أنه لم يحصل من العبد فعل أمره الله به في حق الرسول ولم يحصل من الرسول شفاعة له، فلا يتصور أن ينتفع بجاه الرسول منفعة أمر الله بها في دين الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم، لكن على قول غير أهل التوحيد من المشركين القائلين بحدوث العالم والقائلين بقدمه فإن المشرك قد يدعو إلها من دون الله فتخاطبه الشياطين وربما قضت له بعض الحاجات، وهذا معروف في عباد الكواكب وعباد الموتى من الصالحين وغير الصالحين، يقول لك يظهر له القدر يظهر له السيد البدوي يظهر له الشاذلي يظهر له في صورة حقيقية، والحقيقة أن الشياطين هي التي تتمثل له. وأما على قول الصنف الثاني من المشركين الذين جمعوا في الحقيقة بين التعطيل صفات والإشراك فأنكروا أن يكون خالقا للعالم بقدرته ومشيئته، القدرة والمشيئة، وهم مشركون، فمن هؤلاء من يقول إنه قد يفيض عليه من الشفيع شيء بغير دعاء الرسول، لكن لا بد عند هؤلاء من توجه من العبد ولا يشترطون التقرب بما شرعته الرسل، يقربون بأي شيء، بل يمكن عندهم إذا سجد لتماثيله أو لقبره ودعاه من دون الله أن يحصل له ذلك، كما يحصل إذا توجه إلى الشمس من سخونة شعاعها ما يحصل. والفرق بين الموحدين والمشركين أن الموحدين يقولون إنما أمرت به الرسل من العبادات هذا الذي يتقرب به إلى الله عز وجل والأجر فيه على الله، وإنما على الرسول البلاغ ليس عليه حصول الثواب، ولا يشترط أن يكون واسطة في وجوده بل يخلق الله الثواب بغير واسطة الرسول. وأما شفاعة الرسول فهي دعاء لله تبارك وتعالى. وهؤلاء يقولون لا يحصل إلا بتوسطهم، توسط يعني ذوات الأنبياء والصالحين، وإن فاض عنهم بغير قصد فهذا أصل ينبغي معرفته. قال: فإن هذا الضال وأمثاله يجعلون الأنبياء والصالحين من جنس الذين يظنون أن النفع والضر يحصل لهم بتوسطهم، كما يجعل الشعاع والحرارة بتوسط الشمس. ونحن نقول إن كل ما شرعه الله ورسوله فهو من أعظم الوسائل إلى الله، كل المشروعات، لكن دعاؤهم بعد الموت، دعاء الأنبياء والمرسلين والصالحين، لم يشرعه الله ورسوله فليس من الوسائل. وكذلك سؤال أحدهم ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا ليس مشروعا. وأصل الدين ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع. وما ذكره هؤلاء يتضمن عبادة غير الله بغير أمر الله. المقام الثاني أن يقال: هذا مما نهت عنه الرسل، أنك تذهب إلى القبر وتستشفع بالرسول أو تسأله الدعاء أو يعني تسأله جلب نفع أو دفع ضر، هذا مما نهت عنه الرسل. وقد ثبت في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور أصلا مساجد، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا، كما قالت عائشة، وقال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فلو كان الدعاء عند القبور أجوب منه في غير تلك البقعة لكان قصدها للدعاء عندها مشروعا، لم ينهى أن يتخذ مسجدا، هو نهى عن ذلك أصلا، كيف تقول أنه أحب إلى الله من الدعاء في غيره من الأماكن، أو الدعاء عنده مستجاب ما لا يستجاب في غيره من الأماكن؟ كلام فاسد. قال: فلو كان الدعاء عند القبور أجوب منه في غير تلك البقعة لكان قصدها للدعاء عندها مشروعا، لم ينهى أن يتخذ مسجدا. فإن اتخاذ القبور مساجد يدخل فيه الصلاة وغيرها، ويدخل فيه بناء المساجد عليها، وكلاهما منهي عنه، لأن المساجد على القبور أو دعاء المقبورين بل يحرم كما صرح به غير واحد من العلماء، فدعاء المساجد على القبور يحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك تحذيرا لأمته، وهذا يقتضي توكيد التحريم. فإن الدعاء في الصلاة أجوب منه في غيرها كالدعاء في دبرها، كما جاءت به السنة في الأدعية الشرعية، فإنها مشروعة في آخر الصلاة، وكذلك الدعاء عقب الصلاة. وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وإنما يكون بعد صلاة الظهر والعصر والوقوف بمزدلفة، ودعاؤها بعد صلاة الفجر، والطواف يجري مجرى الصلاة، ولهذا يستحب الدعاء في آخره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركن اليماني والحجر الأسود. والطواف تحية المسجد الحرام. وأما منى فعبادة منى ماذا؟ رمي الجمار، ولهذا يرمونها يوم النحر ثم ينحرون، كما يصلون في الأمصار ثم ينحرون. فليس بمنى صلاة عيد، بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لغيره. وسائر الجمرات ترمى عقب الزوال قبل صلاة الظهر. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فلما كان هذا من شعائر الصلاة والطواف كان الدعاء عندها مشروعا، كما ثبت في الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يدعو بين الجمرتين بقدر سورة البقرة. وأما جمرة العقبة فليس عندها وقوف ولا دعاء، فإنها آخر منى، والداعي يريد أن يتأخر عن الجمرة، وما بعدها ليس من منى. وكان الداعي في نفس عرفة ومزدلفة، ومنى لا خارجا عنها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، ومزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن محسر، ومنى كلها منحر. فلم يجعل الحدود الفاصلة بين المشاعر منها. وقد قال طائفة من السلف في قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قالوا: مقام إبراهيم عرفة ومزدلفة ومنى، ومصلى أي مدعم يدعى فيه. وهذا لا ينافي عند كثير من العلماء ما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف صلى عند المقام وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لأن الآية قد تتناول هذا وهذا عند كثير من أهل العلم. ففي الجملة أحق البقاع بدعاء الله فيها المساجد التي يصلى فيها، والمشاعر التي شرع الله فيها الدعاء والذكر، المشاعر كالمشعر الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة، وأمر أن يكون الدين خالصا له، كما قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا كانت الصلاة والذكر لله وحده هذا لا يكون مشروعا عند قبر، وكما لا يذبح للميت ولا عند قبره، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العقر عند القبر، وكره العلماء الأكل من تلك الذبيحة فإنها شبه ما ذبح لغير الله. فلو كانت مقابر الأنبياء والصالحين مما يستحب الدعاء عندها لكانت إما من المساجد وإما من المشاعر التي يحج إليها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وهذا، قال لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة يحذر ما سمعوا، بل لعن الذين يتخذون القبور مساجد، وقال أيضا في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فنهى أن يتخذ قبره عيدا. وهذا معنى المشاعر، فإن المشاعر تتخذ أعيادا أي يجتمع الناس عندها في أوقات معتادة، والعيد اسم للوقت والمكان الذي يعتاد الاجتماع فيه، وقد يعبر به عن نفس الاجتماع المعتاد، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عيدا، وقال إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والحديث حسن الغير. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه رأى قوما ينتبون مكانا يصلون فيه، يعني يقصدون مكانا معينا يصلون فيه، قال ما هذا؟ قالوا مكانا صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا من أدركته فيه الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، وقد نهاهم عن اتخاذ آثار الأنبياء مساجد. وهذا لا ينافي قول عتبان بن مالك أو عتبان بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم إن السيولة تحول بيني وبين قوم، فلو صليت في بيتي في مكان أتخذه مصلا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، أن عتبان كان مقصوده بناء مسجد لحاجته إليه وتبرك بكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه أولا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجد قباء وبنى مسجده، والمسجد الذي يتخذه بناء أفضل من غيره، كما فضل المسجد الحرام ومسجد سليمان بخلاف من لم يكن مقصوده إلا بناء مسجد لأجل ذلك الأثر. وأما من نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرى في سفر النزول في مكان النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مصلاه، فمن الناس من رخص في مثل ذلك بخلاف ما إذا اجتمع على ذلك الناس، ومن الناس من قال هذا أمر انفرض به ابن عمر رضي الله عنه، يعني خالف فيه بقية الصحابة. والخلفاء الراشدون والأكابر من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يكونوا يفعلون ذلك، وهم أعلم من ابن عمر وأعظم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا مستحبا لفعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وأيضا فلما فتح المسلمون تسطر وجدوا فيها قبر دانيال، وكان أهل البلد يستسقون به، فكتب في ذلك أبو موسى إلى عمر ابن الخطاب، فكتب إليه أن احفر بالنهار 13 قبرا وادفنه بالليل في واحد منها لئلا يفتتن به الناس فيستسقون به، أن ذلك ممنوع. هذه كانت سنة الصحابة والله عليهم، ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين لهم بإحسان على وجه الأرض في ديار الإسلام مسجد مبني على قبر ولا مشهد يزار، لا بالحجاز ولا اليمن ولا الشام ولا مصر ولا العراق ولا خراسان. قد ذكر مالك رضي الله عنه أن وقوف الناس للدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة لم يفعلها الصحابة ولا التابعون، وقال لا يصلح آخر هذه الأمة أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فأما ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فإنما هو دعاء للميت، لا تدعو الميت ولا تسأل الميت ولا تستشفع بالميت، لكن تدعو للميت. شرعت زيارة القبور للدعاء للأموات إخوة، قال حتى يدعى للميت كالدعاء في الصلاة على جنازته، والسنة في الدعاء التعميم، كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعلي هو يدعو فقال يا علي عمي فإن فضل يا علي عمي يعني عمم فإن فضل العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض، يا علي عمي يعني عمم يعني أمره بالتعميم. وذكره أبو داود في المراسيل. ولهذا يقول في دعاء الجنازة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، ولم يخص الميت بدعاء. وكذلك يقول في السلام على الموتى السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقون وارحموا الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. كما يقال في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وكما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذكر نبينا قال يرحمنا الله وفلانا، وكما يقول الخطيب وأستغفر الله لي ولكم. والمقصود بالصلاة على الجنازة الدعاء للميت وغيره يدخل تبعا، بخلاف من يكون قصده أن يدعو لنفسه بالميت أو عند الميت، وهذا كله من الدعاء عند القبور ومنهي عنه. وأما دعاء الميت وسؤاله بلفظ الاستغاثة وغيرها كقول الداعي أطلب منك المغفرة والرحمة أو قضاء الدين أو النصر على العدو، هذا طبعا هذا نهى عنه القرآن. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وفي التفسير الصحيح عن مجاهد يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال عيسى ابن مريم وعزير والملائكة. وكذلك عن إبراهيم النخعي قال كان ابن عباس يقول في قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قاله عزير والمسيح والشمس والقمر. وكذلك روى شعبة عن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس قال عيسى وأمه والعزير في هذه الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وروى قتادة عن عبد الله بن معبد الزماني عن ابن مسعود قال كان قبائل من العرب يعبدون صنفا من الملائكة يقال لهم الجن ويقولون هم بنات الله، فأنزل الله تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أولئك الملائكة. وفي رواية عن الزماني عن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله قال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال وكذلك قال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال الذين يدعون الملائكة تبتغي إلى ربها الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. قال وهؤلاء الذين عبدوا الملائكة من المشركين. وكذلك ذكر العوفي قال وكذلك ذكر العوفي في تفسيره عن ابن عباس قال كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا. وثبت أيضا في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال كان الناس يعبدون قوما من الجن فأسلم الجن وبقي الإنس على كفرهم فأنزل الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني الجن. وهذا معروف عن ابن مسعود من غير وجه وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآيات تعم كل من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف رضي الله عنهم في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى لفظ الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع من شمول الآيات للنوعين. فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، وهذا موجود في الملائكة والجن والإنس في الجميع. قال وقد اختار الطبري قول من فسرها بالملائكة أو بالجن لأنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يبتغون إلى ربهم الوسيلة بخلاف المسيح والعزير فإنهما لم يكونا موجودين على عهده، فلم يكونا حينئذ ممن يبتغي الوسيلة، إذ ابتغاء الوسيلة العمل بطاعة الله والتقرب إليه بالصالحين من الأعمال، فأما من كان لا سبيل له إلى العمل فبما يبتغي إلى ربه الوسيلة. وهذا الذي قاله إن كان صوابا فهو أبلغ في النهي عن دعاء المسيح وعزير وغيرهما من الأموات من الأنبياء والصالحين، فإنه إذا كان الحي الذي يتقرب إلى ربه بالعمل لا يجوز دعاؤه، فدعاء الميت الذي لا يتقرب بالعمل أولى ألا يجوز، وإن كانت الآية تعم هذا وهذا فهي دالة على ذلك فدلالتها ثابتة على كل تقدير كالآية تعميم على كل حال. طب أنا يعني لعل أكتفي بهذا القدر يا إخوة في هذه الجلسة، شوفي بهذا القدر إن شاء الله، وإن أذن الله عز وجل ويسر لنا ولكم فلعلي أن أكمل في الليل بقية إن شاء الله ما بقي لنا من شرح العمدة، وكذلك إن شاء الله تبارك وتعالى شرح الاستغاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.